بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللفظ من حيث دلالته على المعنى له أحوال. الحال الأولى ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وهذا ماذا يقال له؟ النص. والحال الثانية ما يحتمل معنيين أو أكثر، فإذا احتمل معنيين أو أكثر مع ظهور أحد المعاني فماذا يقال له؟ ظاهر. والقسم ومقابل الظاهر المؤول. وإذا احتمل معنيين أو معان على حد سواء ماذا يقال له؟ المجمل. طيب، وما وجه الحصر في هذه الأقسام؟ هذا ظاهر يا إخوان، هذه قسمة، يعني قسمة عقلية واضحة، قسمة عقلية واضحة. إذا قلت لك عندك يا أخي شخص له ولدان، ماذا تقول في الولدين؟ هل هما، ما هي الاحتمالات الممكنة في الولدين؟ لأن الولد يطلق على الذكر والأنثى، يحتمل ماذا؟ يحتمل أن يكون الولدان يعني كلاهما أنثى، أو كلاهما ذكر، أو أحدهما ذكر والآخر ماذا؟ أنثى. هذا تقسيم عقلي، يعني حصر. وجه الحصر في هذه الأشياء، إن كانت عندك أربعة أبواب فماذا تقول؟ يحتمل أنه أن زيدا دخل من الباب الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع. هذا وجه، يعني قسمة عقلية بما يعرف في المدارس، لو مر عليها أحدكم، بالمصفوفات. قسمة عقلية، حصر عقلي. طيب، الآن ما هو وجه الحصر؟ لفظ يدل على معنى أو أكثر، نقول إما أن يدل على معنى واحد أو على أكثر من معنى. هذا التقسيم الأول. الذي لا يدل إلا على معنى واحد ماذا يقال له؟ نص. انتهينا، فرغنا من هذا. والذي يدل على أكثر من معنى نقول إما أن يدل عليها على السواء أو مع ظهور أحدها. فإن دل عليها على السواء مجمل، وإن ظهر فيها أحدها فالظاهر، فما ظهر يقال له الظاهر، ومقابله المؤول. هل بقي قسم آخر؟ هذا وجه الحصر، هذا وجه الحصر في هذه، يعني في هذا التقسيم. يقول الأخ: ما الفرق بين العين الجارحة والعين الباصرة؟ هي لكن التعبير بالعين المبصرة أولى من التعبير بالعين الجارحة، لأن التعبير بالعين الجارحة يعني من الجوارح والأدوات والآلات، وهذا قد يستخدمه أو قد يطلقه الأشاعرة والمعتزلة، ولهم في ذلك مأرب وشيء عقدي فاسد، ألا وهو أنهم يقولون العين لا تطلق على الله عز وجل، لا نثبت لله عز وجل عينا صفة ذاتية، لأن العين جارحة والجوارح في المخلوق هو محتاج إليها، مفتقر إليها، والله ليس مفتقرا إلى شيء. إذن ينتفي وصف الله عز وجل بالصفات الذاتية، فتحاشي التعبير بالعين الجارحة أولى. لهذا المدخل الذي قد يدخل إليه الأشاعرة أو المعتزلة من شبهتهم الفاسدة. يقول الأخ: أين المرجع في الخلاف في حديث الجار؟ كتب الفقه. الحديث في بلوغ المرام، انظر شروحه، انظر شروحه في بلوغ المرام ويتضح لك إن شاء الله. النص لا يعدل عنه إلا بماذا؟ إلا بنسخ، إلا بنسخ. والمجمل متى يعمل به؟ إذا بين بعد البيان. والظاهر هل ينتقل عنه؟ الأصل العمل بماذا؟ بالظاهر، ولا ينتقل عنه إلا لماذا؟ إلا لقرينة قوية. طيب، قال المؤلف: المجمل تعريفه لغة هو ما جمع، وجملة الشيء مجموعه كجملة الحساب. هذا تعريف من حيث اللغة. أجمل الحساب بمعنى جمعه، وجملة الأمر وجملة الكلام أي مجموعه ومختصره وحاصله. هذا من حيث اللغة. قال: واصطلاحا ما احتمل معنيين أو أكثر من غير ترجح لأحدهما أو أحدها على غيره، يعني شيء مبهم، شيء مجمل معناه يحتمل أكثر من معنى من غير ترجح لأحدها على الآخر أو لأحدهما على الآخر، هذا مجمل. والأمثلة تبين هذا الإجمال. وهناك فرق بين المجمل الذي هو قريب من معنى المبهم، وبين المهمل الذي لا معنى له. فبعضهم يأتي إلى تفسير المجمل فيقول: المجمل ما لا يعرف معناه، وهذا تفسير منتقد للمجمل. ما لم يتبين معناه، أو ما ليس له معنى، أو بعبارة نحو هذا، هذا تفسير ليس بصواب في تفسير المجمل. المجمل تفسيره أنه يحتمل معاني، لكن هذه المعاني مترددة، هذه معاني هي تكون معنيين أو أكثر، والاحتمال فيها على السواء، الاحتمال فيها على السواء، فلذلك حصل الإجمال. أما المهمل الذي لا معنى له، الذي لا معنى له، فإنه غير موجود، غير موجود في لسان في الشرع، لا في الكتاب ولا في السنة، إلا عند المفوضة الذين قولهم من شر أقوال أهل البدع. قال: واصطلاحا ما احتمل معنيين أو أكثر من غير ترجح لأحدهما إن كان معنيين، أو لأحدها على غيره إن كان أكثر. الأمثلة من ذلك لفظ القرء بفتح القاف، فهو متردد بين معنيين على السواء، الطهر والحيض، بدون ترجح لأحدهما على الآخر. والقرء الزمن المقدر في لغة العرب، وهو في الآية متردد لأنه الزمن مقدر، والحيض زمن مقدر، والطهر زمن مقدر، فلذلك وقع الخلاف. قال: الطهر والحيض بدون ترجح لأحدهما على الآخر، ولهذا التردد وقع الخلاف في المراد بالقرء في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فحمله الشافعي ومالك على الطهر، وأبو حنيفة وأحمد حمله على الحيض. فهذه مسألة من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء على قولين، نظرا للإجمال الحاصل في اللفظ. و من حيث الشواهد العربية هناك شواهد تدل على أن القرأ هو الحيض وعلى أن القرأ هو الطهر، يطلق على هذا وهذا كما في لسان العرب. ومن حيث الأدلة الشرعية فأقرب القولين وأظهرهما والله أعلم أن القرأ هو الحيض، وأن المراد يتربصن بأنفسهن ثلاث حيض، ثلاث حيض. لهذا كانت ماذا المفسوخة بخلع تستبرئ بحيضة. وهكذا أيضا هناك بعض أدلة على هذا، ودليل نص في المسألة إلا أنه فيه ضعف، ألا وهو رواية في حديث المستحاضة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: دع الصلاة أيام أقرائك. هذا الحديث قال ابن كثير رحمه الله لو صح هذا الحديث لكان نصا في محل النزاع، لكن الحديث فيه كلام. ويظهر القولين أن المراد بالقرئ الحيض. وهل بينهما فرق؟ نعم بينهما فرق، من قال تستبرئ ثلاث حيض، القرء الحيض معناه أنها تطهر أو تخرج من عدتها بطهرها من الحيض الثالثة، ومن قال ثلاثة أطهار فمعناه تستبرئ من نعم تخرج من عدتها بإقبال الحيضة الرابعة. قال: أنواع الإجمال. قال: قد يكون الإجمال في مركب أو مفرد، وستأتي أيضا في هذا الفصل في أنواع الإجمال أمثلة أخرى للمجمل. قال: قد يكون الإجمال في مركب أو مفرد، والمفرد يكون اسما أو فعلا أو حرفا. الإجمال قد يكون في مركب يعني في جملة، أو مفرد يعني في لفظة، واللفظة ثلاثة: اسم وفعل وحرف. وقد يكون لاختلاف في تقدير حرف محذوف. هذه ثلاثة أنواع من أنواع الإجمال: إجمال في جملة في تركيب، وإجمال في لفظة، وإجمال في تقدير. الأمثلة: قال: الإجمال في المركب كقوله تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هذا في المرأة التي تطلق قبل أن يمسها زوجها فلها النصف، نصف المهر. إلا أن يعفون، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إلا أن يعفون أي النسوة تعفو عن حقها، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هنا الشاهد، فإن قوله الذي بيده عقدة النكاح هذا وصف، وهذا التركيب يحتمل الزوج، فإن الزوج بيده عقدة النكاح، ويحتمل ولي المرأة فإنه بيده عقدة النكاح. فمن هنا حصل الخلاف بين المفسرين والعلماء في المراد بالذي بيده عقدة النكاح، هل هو الزوج أم هو الولي. وعلى الخلاف في هذا ينبني الحكم، من الذي يستثنى عفوه من نصف المهر؟ هل هو ولي المرأة، يعني رجل تزوج بامرأة قبل أن يدخل بها طلقها، وكان قد أمهرها، وكان قد أمهرها نقول كم نقول 100,000 رحمة بالعزاب، وكان قد أمهرها 100,000، كم ترجع له من 100؟ ترجع له 50، يعفون. طيب الـ50 هذه فرض، إلا أن يعفون، ما معنى تعفو المرأة؟ تقول أرجع له 100 كلها ما دام أنه لم يدخل بها، فتقول أنا أعفو عن 50 التي هي نصيبي والتي هي ماذا مباحة لي، فأعفو فأرد 100 كاملة، هذا عفو المرأة. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح إن كان المراد وليها فكذلك يعفو ويرد 100 كلها. وأما عفو الزوج فمعنى ذلك عفو الزوج أنه لا يقبل النصف، يعفو يقول يرجع للنصف أنا أعفو، في بمعنى يبقى المياه كلها لها، تبقى المياه لها كلها، وهذا عفو الزوج. فعفو الزوج أن يقر المهر كله للمرأة أو يتنازل عن شيء من حقه، وعفو المرأة أن ترجع المهر كله للزوج أو تتنازل عن شيء من حقها. فقوله إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، ما المراد بالذي بيده عقدة النكاح؟ فيه خلاف. قال الاحتمال أن يكون الزوج وأن يكون الولي، ولذا حمله أحمد والشافعي على الزوج وحمله مالك على الولي. وهذا بعض المحققين يقول إنه من المشترك الذي يصلح أن يطلق أو أن يصرف إلى معنيه جميعا، ويكون المعنيان جميعا صحيحين. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن المشترك وما في معناه يصح حمله على معنيه. فمعنى ذلك أن الآية على إطلاقها وعمومها يصلح أن يكون الذي بيده عقدة النكاح الزوج، وأن يكون الولي، وعفوهما كما سمعت أن يكون عفو الولي أن يرجع المهر كاملا، وعفو الزوج أن يبقي المهر عند المرأة كاملا، أو أن يسقط حقا بعض حقه إن لم يسقطه كله. قال الإجمال في المفرد، إذن هذا هو الشاهد أن الإجمال في التركيب. قال الإجمال في المفرد، الإجمال في المفرد أي في اللفظة. ألف الإجمال في الاسم، قال تقدم منه لفظ القرء أنه إجمال في لفظة، وهذه اللفظة اسم. قال ومثله العين للجارحة والجارية والنقد، قلنا الأولى أن يقال للباصرة أو الموصلة والجارية والنقد. فعين يطلق لفظ العين على العين الباصرة المبصرة، ويطلق لفظ العين على العين الجارية، العين الجارية. فجرنا الأرض عيونا، عيونا جمع عين، جمع عين، عين جارية. ويطلق أيضا على النقد الذي هو الذهب، الذي هو ماذا؟ الذهب. فيقال للدينار أو للذهب يقال له عين. هذا إجمال في لفظة. قال الإجمال في الفعل، كقوله تعالى والليل إذا عسعس، التردد لتردده بين أقبل وأدبر. ولهذا اختلف المفسرون في قوله والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، هل المراد بقوله عسعس والليل إذا أقبل، أو المراد والليل إذا عسعس يعني أدبر؟ ابن كثير يختار الأول، يقول لأن المراد بدء الليل وبدء النهار، والصبح إذا تنفس هذه آية في بدء النهار، والليل إذا عسعس هذه آية في إقبال الليل. وبعضهم يقول عسعس معناها أدبر، يعني في آخر الليل، وعقبه الصبح إذا تنفس في أول النهار. والمعنيان محتملان، لأن لفظة عسعس تطلق على أقبل وتطلق على أدبر. هذا واللفظ الذي يطلق على معنيين إن كان المعنيان متضادين فيسمى في اللغة الأضداد، يسمى في اللغة الأضداد. مثل القرء يحمل يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، والحيض ضد الطهر، فهذا يقال له في اللغة ضد. عسعس تطلق على أقبل وعلى أدبر. ولهذا ربما تجد في بعض المعاجم أنه يقول لك عسعس أقبل وأدبر ضد. ما معنى ضد؟ أن يطلق على معنيين متضادين، أقبل وأدبر، كبير وصغير، طهر وحيض، طويل وقصير، هذه أضداد. فإذا كان هناك لفظ يطلق على ضدين فيقال له ضد. وقد ألفوا في الأضداد، ألفوا كتبا في الأضداد. وأما الذي يطلق على معنيين أو أكثر ولم يكون بضدين فهذا يقال له المشترك، الذي لفظه واحد ومعانيه مختلفة. فالمشترك أعم من الضد، الضد نوع من أنواع المشترك. قال الإجمال في الحرف كقوله تعالى. طيب والآية والليل إذا عسعس كما قلنا على ما ذكره ابن تيمية رحمه الله أن المشترك قد يصح إطلاق معنيه جميعا، يصح أن يكون المراد أقبل وأن يكون المراد أدبر، ووردت أدلة تؤيد هذا ووردت أدلة تؤيد هذا، ولا مانع من حمل الآية على الضدين وعلى المعنيين. قال الإجمال في الحرف كقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، يعني في التيمم، في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال الاحتمال من للتبعيض والابتداء الغاية، يحتمل لفظة من للتبعيض وتحتمل لفظة من لابتداء الغاية، ولذا حمله أحمد والشافعي على الأول لأنهم اشترطوا التراب في التيمم، وحمله مالك وأبو حنيفة على الثاني لأن التيمم عندهم بكل ما صعد على وجه الأرض وإن لم يكن عليه تراب. يعني هذه الآية قول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، قال أحمد والشافعي ومن قرر مذهبهما قالوا قوله تعالى منه يعني من هذا التراب، ولو كان التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض ولو لم يكن هناك شيء في الكف لما صح أن يقال منه، لأن معنى منه التبعيض أي فامسحوا وجوهكم ببعضه، هذا الذي علق بالأيدي، علق بالأيدي يمسح به الوجه ويمسح به الكفان. قال الآخرون من هنا ليست للتبعيض وإنما هي لابتداء الغاية، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه أي معنى لابتداء الغاية، أي أن يكون ابتداء الغاية وابتداء المسح من هذا الذي ضرب به ولو لم يكن هناك تراب، ولو لم يكن هناك تراب. والظاهر هو مذهب أحمد الشافعي لأدلة أخرى. الحاصل أن لفظة من هنا تفيد التبعيض وتفيد ماذا؟ ابتداء الغاية. وكذلك أيضا قول الله عز وجل في كتابه الكريم في يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. وامسحوا برؤوسكم هل الباء للتبعيض أم هي للإلصاق؟ فالذي يقول يجوز مسح بعض الرأس يقول الباء للتبعيض وهم الشافعية والحنفية، والذي يقول يعمم الرأس يقول ماذا؟ الباء ليست للتبعيض وإنما هي للإلصاق، ثاني أقرب. والحاصل من هنا من هذا أن الإجمال حصل في ماذا؟ في حرف، أنه احتمل معنيين أو أكثر. قال الثالث الإجمال بسبب الخلاف في تقدير الحرف المحذوف الذي قبله وهو منه، في قوله منه الإجمال حاصل في معنى الحرف الملفوظ الموجود، والإجمال فيما سيأتي في تقدير الحرف المقدر، يعني ما الذي يقدر، ما هو الحرف الذي يقدر، هل يقدر تقدر الباء أو تقدر عن، هل يقدر في أو يقدر عن، فيحصل الاختلاف في نوع التقدير في نوع المقدر، فهناك فرق بين هذا الذي سنقرأه وبين الذي قبله. الذي قبله حرف موجود في اللفظ واختلفوا في تقديره، فمنهم من يقول تقديره كذا يعني معناه، واختلفوا في معناه، فمنهم من يقول هذا الحرف الملفوظ معناه كذا، وآخر يقول بل هذا الحرف الملفوظ معناه كذا. أما الذي سنقرأه الآن فالحرف ليس موجودا ولا ملفوظا وإنما هو مقدر من السياق، ما تقديره هذا يأتي بتقدير وهذا يأتي بتقدير. قال الإجمال بسبب الخلاف في تقدير الحرف المحذوف كقوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن، هذا في النساء، في ماذا؟ النساء اليتامى من النساء اللاتي لا يعطين أجورهن ولا يعطين كذلك أيضا نصيبهن من ماذا؟ من المهر أسوة بغيرهن. قال كقوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن، لأن الحرف المقدر بعد ترغبون يحتمل أن يكون في، أي ترغبون في نكاحهن لجمالهن، ويحتمل أن يكون عن، أي ترغبون عن نكاحهن لفقرهن ودمامتهن. وهذا وهذا وارد في الآثار عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن المفسرين. فقوله وترغبون أن تنكحوهن ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن أجورهن وترغبون أن تنكحوهن، وترغبون أن تنكحوهن، لا تؤتونهن أجورهن وترغبون أن تنكحوهن. هل المراد رغبته في نكاحها أو رغبته عن نكاحها؟ فرق في التقدير. فإذا كان المعنى وترغبون أن تنكحوهن، يعني لماذا يعضلها، لماذا يمنعها من الزواج؟ لأنه له رغبة في الزواج بها فيمنعها أن يزوجها بغيره، ولا يعطيها ما يعطي غيرها، فيحصل هضم في حق اليتامى من النساء. هذا على معنى وترغبون في أن تنكحوهن. والمعنى الآخر وترغبون أن تنكحوهن، أي تظلمونهن ولا تزوجوا، لا ترغبون بزواجهن. لماذا؟ لأنهن فقيرات، أو لأنهن كذلك أيضا كما قال ودمامتهن، معناه الدمامة عدم الجمال، فترغبون عن أن تنكحوهن، ترغبون عن نكاحهن. طيب، ومع ذلك يهضمها ولا يزوجها، ولا يزوجها بماذا؟ بالكفء الذي يأتيها. فأمروا أن يقسطوا في يتامى النساء. قال العمل وكلاهما صحيح، كلاهما صحيح وكلاهما كذلك مراد، فسواء رغب في جمالها فقصر في مهرها وتزوجها بمهر دون غيرها وهضمها فهذا منهي عنه، أو رغب عن زواجها أي لم يردها ولم يزوجها وهضمها فهذا أيضا منهي عنه وهو من الإساءة إلى اليتامى. قال العمل في المجمل ينظر أولا هل هناك، طيب قال العمل في المجمل ينظر أولا هل هناك قرائن أو مرجحات لأحد المعاني أو لا، فإن وجدت عمل بها وإلا ترك الاستدلال به، ولذا قيل إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. هذا الكلام يا أخوان العمل في العمل في ماذا؟ في المجمل. ينبغي أن يعرف الطالب أنه ليس هناك شيء مجمل باق على إجماله وغير مبين ولا موضح، بل كل مجمل ورد في الكتاب أو في السنة مما يتعلق بالمعاني فإنه قد بين. لكن العلماء يختلفون ويجتهدون. هذه الأمثلة التي مرت وهي القروء، وهكذا الذي بيده عقدة النكاح، وهكذا والذي ذا عصعص، وهكذا وبوجوهكم يديكم منه، هذه وترغبون أن تنكحوهن، هذه لم يقل العلماء نتوقف فيها، وإنما بحث كل من العلماء بما يقربه إلى الله عز وجل، ونظر في القرائن وفي سياق الأدلة وما قبلها وأدلة أخرى وقرائن أخرى، ثم اختار أحد المعنيين بقرينة قوية عنده. فليس هناك ما يترك في المجمل، ليس هناك مجمل متروك تركه الناس كلهم إلى اليوم، بل هذه الشريعة جاءت للبيان ولم تأتي للإجمال. والقرآن كتاب مبين، وهو بلسان عربي مبين، وليس فيه إجمال باق على إجماله، وإنما فيه ما احتمل معنيين أو أكثر، فحصل الاجتهاد في تعيين أحد المعنيين، في تعيين أحد المعنيين، هذا ينبغي أن يعلم. وأما ما تردد من الآثار عن بعض السلف أنهم توقفوا في تفسير بعض القرآن كقوله وفاكهة وأبا، فهذا محمول على إما الورع في القول بغير علم في القرآن، وإما محمول على أنهم قصدوا ما نوع هذا الذي يخرج من الأرض، لأن الله عز وجل في قوله فاكهة وأبا هذا لا يمترى ولا يشك بأن الأب شيء مما تنبته الأرض، لكن ما نوعه؟ هل هذا الشجر أو ذاك الشجر أو ذاك الشجر؟ فلما لم يكن عند أحدهم دليل في معناه توقف فيه، لا لأنه لا معنى له، بل له معنى وهو أنه شيء ينبت من الأرض، لكن ما نوع هذا الذي ينبت؟ هل هو هذا العشب أو ذاك العشب أو هذا الشجر أو ذاك الشجر؟ توقف بعضهم كما ورد في الأثر عن أبي بكر رضي الله عنه وعن عمر رضي الله عنه بهذا السبب، لا لأجل أنه مجمل لا يعلم ولا يعرف معناه، لا، فهذا ليس كذلك. فقال المؤلف: ينظر أولا هل هناك قرائن أو مرجحات لأحد المعاني أو لا، ولا بد أن تكون هناك في الأدلة الشرعية، لا بد أن تكون هناك مرجحات وأن تكون هناك قرائن تدل على أحد المعنيين، فيبحث عنها العلماء فيهدي الله عز وجل من شاء للصواب، ويكون الآخر قد اجتهد وأخطأ، أو يكون المجمل يحمل على معنييه كما تقدم في الأمثلة التي سقناها قبله مما ذكر عن شيخ الإسلام رحمه الله في تفسير عسعسة، وفي كذلك أيضا ترغبون أن تنكحوهن، وهكذا أيضا ماذا مما يصلح أن يكون كذلك الذي بيده عقدة النكاح. طيب، قال: وإلا ترك الاستدلال به. هذا ليس تركا للأمة كلها، وإنما هو ربما قد يكون تركا من فرد من أفراد العلماء أو من أفراد الناظرين في الدليل، وليس تركا للأمة كلها، فإنه ليس هناك مجمل مبهم لا يدرى معناه ولا يعرف ولم يتضح شيء منه للأمة كلها. قال: ولذا قيل: إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، هذه قاعدة ليست على إطلاقها، وإنما هو في الاحتمال القوي المستوي المتردد بين أمرين، بين معنيين متضادين مختلفين لا يصح الجمع بينهما، فهنا قد يتوقف العالم حتى تأتي قرينة ترجح أحد الاحتمالين. أما هذه القاعدة لو أخذت بإطلاقها لبطل أكثر الشريعة، فإنه ما من دليل من الأدلة إلا ويمكن للناظر فيه، ولا سيما إن كان من أهل الجدل وأهل كذلك الكلام، أن يأتي أن يرد عليه احتمالات فتضيع الأدلة إذا عمل بهذه القاعدة على إطلاقها. وإنما هذا في الاحتمال، إذا كان الاحتمالان أو الاحتمالات متساوية وقوية وليس هناك ما يرجح أحدها على الآخر، فيتوقف العالم فيه ويسأل من هو أعلم منه، أو كذلك يتوقف في المسألة إلى أن يفتح الله عز وجل عليه. ولهذا تجد كثيرا من الأئمة رحمهم الله بعد أن يسردوا أقوالا من المسائل القوية الخلاف يقول: وأنا متوقف في هذا إلى أن يفتح الله علي، أو ما أشبه ذلك. طيب، وما بعده إن شاء الله تعالى نكمله في الدرس القادم. يقول الأخ: ألا يمكن أن نجعل مخالفة العدد للمعدود مرجحا في قوله ثلاثة قروء فثلاثة مؤنث، فنجعل المعدود مذكر وهو الطهر؟ هلا، لأن الاعتبار باللفظ الموجود وليس بمعناه، الاعتبار باللفظ الموجود وليس بمعناه. فإذا قلت لك ماذا، بارك الله فيك، إذا قلت لك: قابلت ثلاثة أنفس، وكان المراد بالأنفس النساء، أقول ثلاثة أنفس أو ثلاثة أنفس؟ أقول ثلاثة، باعتبار أن لفظة نفس الموجودة في اللفظ مذكر، هذا هو الأصل. فالاعتبار في مخالفة العدد وإلى آخره، هذا الاعتبار العدد ينظر فيه إلى الأصل، فيه أن ينظر إلى اللفظ الموجود. يقول: بما أنه لا دليل على تفسير الأقراء فلماذا لا يؤخذ بقول عائشة رضي الله عنها صح عنها أنها قال فسرتها بالأطهار؟ لوجود الخلاف. إنما يؤخذ بقول الصحابي في مذهب الجمهور إذا قال قولا ولم يخالفه عليه غيره من الصحابة. أما فيما وقع الخلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم فينظر أوفقهما بالدليل فيؤخذ، وأقربهما إلى الدليل فيؤخذ. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.